الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تبيانه في سورة الصافات: وجعلنا ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين، سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، ثم أغرقنا الآخرين، وإن من شيعته لإبراهيم، إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم. صدق الله العظيم، إلى آخر الآيات. هذه الآيات الأولى هي المتبقية من حديث بيان الله عز وجل عن سيدنا نوح، وهي تبدأ بقول الله عز وجل: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. نادانا داعيا شاكيا كما شرحنا في الأسبوع الماضي، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين. هذه الآيات شرحناها في الأسبوع الماضي. وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. وتركنا عليه في الآخرين، أي تركنا على سيدنا نوح في الأجيال الآتية من بعده ثناء دائما. فمفعول تركنا محذوف، تركنا ثناء دائما عليه في الآخرين، أو نقول كما قال بعض علماء التفسير: وتركنا عليه في الآخرين هذه الجملة سلام على نوح في العالمين. فكلمة سلام على نوح في العالمين، هذه الجملة كلها حلت محل مفعول تركنا على الحكاية، يعني تركنا على سيدنا نوح في الآخرين هذا الشعار المستمر على ألسنة الناس جميعا. ما هو؟ سلام على نوح في العالمين، أي أن الله سبحانه وتعالى جعل الثناء على ألسنة الناس جميعا لسيدنا نوح إلى يوم القيامة. فمهما كانت أديانهم الناس، يعني اليهودي، المسيحي، المجوسي، الكل يعظمون سيدنا نوح ويقدرونه، وليس هنالك أهل ملة لا تحترم وتقدر نوحا عليه الصلاة والسلام. هذا معنى قوله: وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين، أي على في استمرارية العالم. ما دام العالم مستمرا يتسلسل جيل منه بعد جيل، فألسنة الناس دائما تتكرر بالسلام عليه. إنا كذلك نجزي المحسنين، يعني هي سنة ماضية لا تشز في معاملة الله لعباده. كل إنسان محسن، يعني أحسن إلى الله في عمله، استجاب أوامره، جاهد في سبيله، بذل كل ما يملك لتنفيذ أوامره، هذا هو المحسن. دائما نحن نعامل المحسنين على هذه الشاكلة: يحفظهم الله عز وجل من السوء، يكرمهم، يجعل لهم ألسنة ثناء بين الناس من بعدهم. وهذا لا ينطبق على نوح فقط، بل ينطبق على كل الناس قاعدة. هذا معنى قوله تعالى: إنا كذلك نجزي المحسنين. وهذا من معنى قوله سبحانه وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني الإنسان الذي أحسن في تصرفه وسلوكه مع الله عز وجل. هل يمكن أن يجزيه الله بإحسانه هذا إلا إحسانا مثله؟ الآية محبوكة من الطرفين، يعني يمكن أن تفسر تفسيرين متقابلين. التفسير الأول هذا، هل جزاء الإحسان الذي يصعد من العبد إلى ربه إلا الإحسان الذي ينزل من الرب إلى عبده؟ التفسير الثاني، هل جزاء الإحسان الذي يعامل به الرب عبده إلا أن يعامل العبد ربه مقابل ذلك أيضا بإحسان؟ فانظر البداءة من أين هو المعنى الأغلب. من الذي يكون هو البادئ في الإحسان، الله أم العبد؟ أكيد الله عز وجل. فقبل أن تحسن إلى الله بطاعته هو يحسن إليك برعايته، يعني يربيك، يحميك، يعافيك، يغنيك، يعطيك المال، يعطيك القوة، يسهل لك أمورك، يقدرك على الفكر، على الذكاء، كل هذه الأمور هذا إحسان من الله قبل أن تحسن إليه. فالله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان أي الآتي من الله إليك إلا الإحسان الذي ينبغي أن يصعد إلى الله منك؟ وطبعا والكلام فيه لطف، يعني الكلام فيه غاية الذوق واللطف. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما فيه يعني أمر شديد وقاسي، وإنما فيه تعريض وفيه تلميح وفيه كلام لطيف، فهذا من هذا القبيل. إنا كذلك نجزي المحسنين. سيدنا نوح بذل حياته كلها وعاش حياة طويلة في سبيل إرضاء الله عز وجل، وضحى وغامر بحياته بكرامته بكل شيء لكي يرضى الله عز وجل عنه. هذا هو الإحسان. فكان أن أكرمه الله عز وجل مقابل إحسانه بإحسان أعظم، وشتان بين إحسان العبد لربه وبين إحسان الرب لعبده، في فرق. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. سيدنا نوح يصفه الله عز وجل بأنه من المؤمنين، يعني إذن سيدنا نوح كان مسلم، لأنه بعث سيدنا محمد بالإيمان، ويصف الله عز وجل نوحا بالإيمان، وبين الإيمان والإسلام تلازم، فكلما كان الإنسان مؤمنا لابد أن يكون مسلما، وكلما كان مسلم حقيقي لابد أن يكون أيضا مؤمنا حقيقيا. فمعنى هذا أن سيدنا نوح كان مسلما، وهذا ما صرح به كلام الله عز وجل في قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به موسى وإبراهيم وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا نص صريح قاطع واضح على أن كل الأنبياء والرسل بعثوا بدين واحد. ينبغي أن نحفظ هذه الحقيقة، ما في أديان سماوية حقيقية متخالفة أبدا، العقل بيرفض هذا الكلام. هنالك دين واحد، لكن الناس غيروا وبدلوا وبسائق من العصبية، فجعلوا من الدين الذي بعث به عيسى دينا مستقلا، وجعل الآخرون من الدين الذي بعث به موسى دينا مستقلا، وجعل آخرون من الدين الذي بعث به سيدنا نوح دينا مستقلا باختراعات من عندهم، كما قال الله عز وجل وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ببغيا بينهم اختلفوا. ثم أغرقنا الآخرين. هؤلاء الذين أحسن الله إليهم مقابل استقامتهم وإحسانهم إلى الله، وكانوا كلهم بقيادة سيدنا نوح على نبينا عليه السلام، أنجاهم الله بالخارقة التي تعرفون. ثم أغرقنا الآخرين. ثم للترتيب الاعتباري وليس للترتيب الزماني، هو كلمة ثم للتراخي. فإذا التراخي زماني، طيب الغرق متى كان؟ في عصر سيدنا نوح ذاته. إذن الغرق لماذا يقال ثم أغرقنا الآخرين؟ يعني بعد شي 100 سنة؟ لا، لكن كلمة ثم للترتيب الاعتباري، يعني بعدما بيّن الله إكرامه للمؤمنين به والصابرين والداعين إلى الله عز وجل والذين ساروا على نهج سيدنا نوح، بيّن هذا، قال ثم إننا بعد ذلك ماذا صنعنا؟ أغرقنا الآخرين. فهو ليس ترتيبا زمانيا ولكنه ترتيب اعتباري، مثل قوله تعالى ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، ثم هنا أيضا للترتيب الاعتباري. وطوفان سيدنا نوح الذي كان في عصره طوفان عالمي كما هو معروف، ولم يكن محصورا في بقعة من بقاع العالم دون أخرى، وكان العالم المعمور آنذاك صغيرا على كل حال، فالطوفان غمر الدنيا المعمورة كلها. ولذلك اليوم كل العالم يعرف قصة طوفان نوح، كل المثقفين الأجانب، الغربيين، الشرقيين، المسيحيين، اليهود، كل من درس شيئا من التاريخ القاسي يعلم أن هنالك طوفانا عالميا اسمه طوفان نوح، ولا ينكره أحد، حتى الملحد لا يسعه أن ينكره، لأنه حقيقة تاريخية بكل ما يتعلق بها، وهي من أعظم الدلائل على قدرة الله سبحانه وتعالى، وعلى أن سيدنا نوح فعلا كان رسولا ونبيا من عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال وإن من شيعته لإبراهيم، أي ممن سار على نهجه، على نهج سيدنا نوح، ممن سار على منواله، ممن كان على دينه، هذا معنى وإن من شيعته لإبراهيم. إذن سيدنا إبراهيم لم يبعث بدين غير دين سيدنا نوح، لصريح هذا الكلام الواضح، وإن من شيعته، شيعة سيدنا نوح، لإبراهيم. والباري عز وجل يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وسيدنا إبراهيم هو أبو الأنبياء، يعني أبو الأنبياء الذين جاءوا من بعد، لكن قبله كان في أنبياء، سيدنا نوح واحد منهم. نعم. وبناء على ذلك فكلهم بعثوا بدين واحد. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. إذ للتصوير وليس للمفاجأة، يعني يريد الله أن يركز على جوانب من حياة سيدنا إبراهيم. قصة سيدنا إبراهيم طويلة، لكن يريد أن يركز على مشاهد هامة من حياة سيدنا إبراهيم، منها أنه جاء ربه بقلب سليم، ارتحل عن هذه الدنيا إلى الله وهو يحمل قلبا سليما. ما معنى يحمل قلبا سليما؟ أي يحمل قلبا طاهرا من الأحقاد، من الضغائن، من الحسد، من حب المال، من حب الشهوات والأهواء، من الكيد للآخرين. هذا معنى القلب السليم، وهذا أصعب ما يمكن أن يجاهد في سبيله الإنسان، أصعب أي جهاد. الجهاد بالسلاح ما في أسهل منه أمام الجهاد في سبيل أن يرحل الإنسان إلى الله بقلب سليم، ما في أسهل منه. ليش؟ لأنه الإنسان لما بيقاتل العدو بيندفع إلى القتال بنشوة، الإنسان أثناء القتال بالطوف بنشوة ولا نشوة السكران، عندما خصوصا يجد نفسه مندفعا ومقبلا ويجد أن عدوه في حال من الاضطراب، لو بدك تخليه يرجع ما بيرجع، لأنه في عنده نشوة عم تغمره وعم يندفع، ففي لذة. وين لذة القتال بهذا الشكل؟ وبقى الحالة الثانية، الجهاد الثاني، أن يبذل الإنسان ما يملك أن يطهر قلبه من الحسد، لا يحسد أحدا، لا من الحقد، لا يحقد على أحد، ضغينة لا ينطوي قلبه على أي ضغينة لأحد. المال ما يتعشق المال، ولو عم يشتغل بالمال وياخذ وبيكسب ما بيتعشق المال. إيه هي ما في أصعب منها، ما في أصعب منها، بدها محاولة وبدها جهد وبدها أنه يعمل دورات تدريبية يعبي قلبه خوف من الله حتى ما يخاف من شيء تاني، حب لله حتى ما يتعلق بشيء تاني، وهكذا. فالقلب السليم شيء كبير جدا جدا جدا. لذلك سيدنا إبراهيم من دعائه شو قال؟ قال ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ما قال واجعلني من الصالحين، قال وألحقني بالصالحين، يعني أنت إذا ألحقتني فيه النعمة أنا مالي من هون. هذا سيدنا إبراهيم كان يقول واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعل لي من ورثة جنة النعيم، واغفر لي أبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني أنا بدي إنك توصلني لعندك بقلب سليم، بس ما بدي غيره. يعني هو طلب شغلة قليلة، طلب شغلة كبيرة. فلذلك يقول الله عز وجل ويثني عليه أنه فعلا قد رحل إلى الله عز وجل بقلب سليم، إذ جاء ربه بقلب سليم. وإذا كان الإنسان في هذه الدنيا يذكر الله كثيرا ففي سبيل أن يحصل على القلب السليم، يصلي كثيرا ففي سبيل القلب السليم، يراقب الله ففي سبيل القلب السليم. القلب السليم هو الأساس، وما بيصل الإنسان إلى هذه الدرجة إلا بعد أن يصبح ربانيا. نعم. ثم عرج على قصة بينه وبين قومه، إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، أئفكا آلهة دون الله تريدون. أبوه اسمه آزر، وفي خلاف عند العلماء التفسير، يا ترى آزر أبوه ولا عمه؟ بعض المفسرين يقولون المراد بالأب هنا العم، لأن العرب يقولون عم الرجل صن أبيه، يعني مثل أبوه. لكن أنا مع المذهب الآخر الذي يقول إن آزر كان أباه، والقاعدة العربية بتقول الأصل في الكلام الحقيقة، ولا نؤول الكلمة بالمجاز إلا عند الضرورة. عم يقول إذ قال لأبيه، الحقيقة أنه آزر أبوه، معناته الأب يعني أب، فما بنؤول كلمة الأب يعني العم إلا للضرورة، وما في ضرورة. نعم. واغفر لأبي كمان، ما قال لعمي، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، عن آزر عم يتكلم. إذ قال لأبيه وقومه، كانوا على ملة واحدة، كانوا يعبدون الأصنام، وكان المكان ما بين بصرة والكوفة، يعني من أعمال العراق، أصل بعثته هناك. ماذا تعبدون؟ أإفكا آلهة دون الله تريدون. الإفك شر أنواع الكذب، أسوأ وأقذر أنواع الكذب يسمى إفكا. أإفكا آلهة دون الله تريدون، تكذبون على الكون كله وتجعلون من هذه الحجارة آلهة، شر أنواع الكذب هذا. نعم. شوف يقول الباري، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، الذين اختلقوا الكذب على أم المؤمنين، سمى الله ذلك إفكا، مو كذب، شر أنواع الكذب، الكذب الذي يعرف صاحبه أنه كاذب فيه، يختلقه وهو يعلم أنه كذب. يعني أنتم تعلمون أن هذه حجارة وليست آلهة، كيف عم تعبدوها؟ أإفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين؟ شو نسيانين رب العالمين؟ ماذا تفكرون فيه؟ ما شأن رب العالمين عندكم؟ ما مكانته في حياتكم؟ رب العالمين يعني الذي يدير هذا الكون ويدير شؤونه ويقلب أحواله وأوضاعه ويرعى حال كل المخلوقات التي تعقل والتي لا تعقل، ما ظنكم برب العالمين؟ أي ما موقفكم منه؟ هنا يتابع بيان الله عز وجل. القصة كان في يوم عيد يخرج كل الناس إلى ظاهر البلد لموسم من المواسم عيد قومي، وأرادوا أن يأخذوه معهم فأبى، لكن بحيل من الحيل أبى، لأنه وضع نصب عينيه خطة. ما هي هذه الخطة وماذا صنع؟ القصة طويلة شوية إن شاء الله بنشرحها في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم دبر لنا أمرنا كله بلطفك، فإنا لا نحسن التدبير، واكلأنا كلاءة الوليد في المهدي يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.